الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، واليوم نأخذ هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف تستثمر وقتك أيها المسلم. فالوقت هو رأس المال، وهو في الحقيقة الذي يجب على المسلم أن يحافظ عليه. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فكل دقيقة مرت منك ولم تستثمرها في طاعة الله جل وعلا فقد خسرتها. استثمار الوقت هو الذي جعل الصالحين يرتقون المنازل العليا من الجنة. استثمار الوقت هو الذي جعل العلماء يحصلون العلم النافع. واستثمار الوقت هو الذي جعل العباد والزهاد يصلون إلى مرتبة عليا من العبادة والطاعة. وسوف نتكلم أيها الأحباب الكرام عن هذه العناصر. أولا، الإنسان هو الوقت. ثانيا، حرص السلف الصالح على اغتنام أوقاته. ثالثا، برنامج يومي لطالب العلم. رابعا، برنامج يومي للمسلم العادي. خامسا، أين تقضي العطلة الصيفية؟ فنحن الآن مقبلون على عطلة صيفية، فنختار لك مكانا للنزهة إذا كنت تريد أن تتنزه، لكنها نزهة القلب وحياة الروح. هذه العناصر الخمسة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى: الإنسان هو الوقت، حرص السلف على اغتنام أوقاتهم، برنامج يومي لطالب العلم، برنامج يومي للمسلم العادي، أين تقضي العطلة الصيفية. أولا، الإنسان هو الوقت. من استغل وقته في الطاعات كان من الصالحين، ومن قضى وقته في السيئات كان من الخاسرين. واسمع إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أم عنهما عن مين؟ عن عبد الله وعن العباس ابن عبد المطلب. أحسنت، بارك الله فيكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان أي من نعم الله عليك، فلا تظن أن النعمة هي المال فقط، بل الصحة نعمة والوقت نعمة. نعمتان. والإنسان السعيد هو الذي يشعر بنعم الله عليه فيشكرها، والإنسان الفطن الذي يعرف النعمة أثناء وجودها لا أثناء زوالها. فترى إنسانا رزقه الله صحة 20 سنة فما أطاع الله وما صلى الفجر وما قام الليل، فلما أصيب بمرض في ظهره فجلس طريح الفراش لا يستطيع أن يحرك يده ولا رجله. قال: يا سلام، الصحة هذه نعمة. يا الآن جئت تعرف أن الصحة نعمة؟ يا سلام، بعدما زالت النعمة عنه قال: يا سلام، الصحة هذه نعمة. متى أدركها؟ بعد زوالها. لا، الذكي الذي يدرك النعمة في وقتها. ولذلك سوف تسأل عن شبابك فيما أبليته، صحتك وقوتك، هل أبليتها في الدنيا فقط أم أيضا أبليت شيئا من القوة والشباب في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في مساعدة المسكين والفقير، في السعي في مصالح المسلمين، في الإصلاح بين الناس، في أعمال الخير. نعمتان: نعمة الصحة ونعمة الفراغ. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يا شباب، أقيموا الليل وأطيعوا الله واعملوا، فإنما العمل في الشباب. صحيح، غدا ستكبر، تريد أن تقوم بربع فقط أو بنصف ربع، لا تستطيع، تجلس. لكن أيام الشباب كنت تستطيع أن تقوم بربع وربعين وجزء وجزئين. شباب، قوة حيوية. تريد أن تصوم الاثنين والخميس، لا تستطيع، كنت أيام الشباب تستطيع. إنما العمل في الشباب، يعني الطاعة. نعمتان: مغبون. ما هو الغبن يا شباب؟ الغبن هو الخسارة. جيد. الخداع. الغش. الغبن في البيع والشراء. الغش. نعم. عليه مغطى، مغبون يعني مغطى. الحسد، الخسارة، الحسد، محظور، مخدوع. أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو الغبن. جزاك الله خير يا شيخ خالد. الغبن أن يبيع الشيء الغالي الثمن بالشيء الرخيص. فسيارته تساوي 100,000، فضحك عليه واحد واشتراه 10,000، فنقول مغبون، غبنه، ضحك عليه. السيارة 100,000، اشتراه 10. كذلك هذا الوقت غال جدا، تستطيع في الساعة أن تقرأ من القرآن حروفا عدة فتربح آلاف الحسنات. فجلس على مصطبة بيته مع صديقه وجاره يتكلم، ومرت الساعة فلم يربح شيئا. مغبون، غبن هذه الساعة، أضاع الساعة الغالية بشيء رخيص. نعمتان: مغبون، مغلوب، مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة التي يستطيع أن يستغلها في طاعة الله فأضاعها فيما لا يفيد، والفراغ الوقت الذي يستطيع أن يفعل فيه ما يرفعه درجات في الجنة ولكنه لم يفعل. ثانيا، تعالوا معنا إلى حرص السلف الصالح على اغتنام أوقاتهم. هذا الإمام عبيد ابن يعيش، عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بالليل، ما أكلت بيدي بالليل. قالوا له: ماذا كنت تصنع؟ قالت: كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. انظر إلى استثمار الوقت، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، لا يريد أن يضيع وقتا في أن يمد يده ليأكل، وإنما يكتب وهي تلقمه بالضبط، زي ما أنت في السحور كده جالس تقرأ واحد يلقمك الفول. طبعا إن شاء الله ربنا يتوب عليك من الفول بعد بكرة، وتذهبوا إلى بيوتكم إن شاء الله تأكلون ما لذ وطاب. ونشكركم على صبركم علينا. انظر إلى مدى حرصه على استثمار الوقت، رغم لو أخذ الأكل بيده كم سيستغرق؟ 10 دقائق، لكنه يعرف قيمة الوقت. الإمام الخطيب البغدادي، طبعا أنتم تعرفون البخاري، لماذا اشتهر البخاري هذه الشهرة؟ قال العلماء: لما عرف عنه من إخلاصه وصدقه. الإمام البخاري من أين؟ من السعودية؟ من مكة؟ من المدينة؟ من مصر؟ من أين؟ بخارى. بخارى يعني من إيه؟ بلاد الاتحاد السوفيتي قديما، بخارى. هذا عالم لم يكن عربيا، فتعلم العربية وبرع فيها وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء العرب يتتلمذون بين يديه. الإمام البخاري رأى رؤيا وهو صبي صغير. ماذا رأى؟ رأى كأنه يمشي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدما وضع البخاري قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل أهل التعبير وهو صبي صغير، قالوا له: يا غلام، أنت ستتتبع السند الصحيح حتى تصل إلى ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخرى رأى رؤيا، رأى الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نائما، وبيد البخاري مذبة يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فسأل أهل التأويل، أهل تفسير الرؤية، فقالوا: أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الإمام البخاري وبدأ يجمع الأحاديث، وكان من الورع والتقوى أنه كان إذا رأى درهما فيه شبهة تركه. ليس درهما في حرام، في شبهة تركه. فبورك له في وقته وعلمه. ولذلك أنا أقول يا أخوان، العلم ليس بكثرة الحفظ، العلم بالعمل. فلو أوتيت علما قليلا ورزقت به عملا بورك لك في علمك، ولو أوتيت علما كثيرا ولم تعمل به نزعت البركة منه. فأنا أوصي نفسي وإياكم، كلما تعلمت آية تعمل بها، كلما حفظت حديثا تطبقه، كلما تعلمت حكما فقهيا في حياتك فنفذه. وقد قيل قديما: من عمل بما علم آتاه الله علم ما لم يعلم. ثم الإخلاص. إذا جلست في مجلس تعلم الناس لا تنتظر أن يمدحك الناس أو يذمونك، لا تلتفت إلى مدحهم ولا إلى ذمهم، فالذي يمدحك اليوم قد يذمك غدا، والذي يذمك اليوم قد يمدحك غدا. وإنما تريد من مجلسك هذا أن ترضي من؟ الله. تنتقي موضوعا معينا تقصد به أن تبلغه للناس، فإذا عملوا به جاءك مثل أجرهم فقط. لكن تنتظر أن يقول لك الناس: والله كان الدرس ممتاز، الخطبة كانت رائعة، صوتك في القرآن كان جميلا. إن كنت تنتظر أو تشتاق إلى ذلك فأبشر، قد حبط عملك، انتهى. سيقول لك الناس، سيقولون: صوتك جميل، سيقولون: خطبتك رائعة، سيقولون: درسك مفيدا، وهذا أجرك في الدنيا. لأنك تريد العاجلة عجل الله لك فيها ما تشاء ما تريد. وأحيانا يبتليك الله بالمادحين ليرى هل ستغتر أم لا. زي مصر كده، أي واحد عندنا في مصر ربنا رزقه حفظ حديثين أو آيتين، تجد الشباب يتلهفون عليه، يقبلون يده ورأسه. وهذا الأسف من العادات التي كثيرا ما تكلمت عنها. يا شباب، تقبيل يد العلماء ورؤوسهم كلما التقيت بهم ليس من السنة، ليس من السنة، لم يكن من هدي الصحابة أنهم كلما التقوا برسول الله قبلوا يدها أو رأسها، ليس من السنة. قد فعلت مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لكن هذه المداومة ليست من السنة. نعرف أنك تقدر العالم وتحترمه، لكن طبق السنة وهي المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تصافح مسلمان إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، أي تساقطت. ولذلك أنا أوصي إخواني، إذا قبلتني لا تقبل يدي ولا رأسي، وقلت عدة مرات هذا وأكرر، وأكره هذا جدا، أكرهه جدا ممن يفعله معي. وإنما نطبق السنة، فالسنة أحق أن تتبع. فواحد خطب خطبة، نزل الناس تقبل يده ورأسه، ربنا ابتلى بهذا ليرى هل يغتر يقول: والله خلاص أنا بقيت عالم وصرت عالما، أم يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره. وأحيانا تبتلى بأناس يذمونك: فلان مبتدع ضال لا يفهم شيء جاهل. ولا تلتفت. جاءني مرة شاب يقول: فلان يقول عليك وحيد جاهل. قلت له: سبحان الله، وانت لسه ما تعرفش؟ قال لي: كيف انت لا تعرف انني جاهل؟ قال لي: كيف ده انت شيخنا واستنزا. قلت له: ماشي، لكني جاهل. انا اقر لك الان واعترف ان ما اجهله من دين الله اكثر مما اعلم. صدق الرجل ولم يكذب، بعد ما كان وجهه احمر مغطاض وزعلان علي هدأ من روعه، وعرف ان الرجل لم يكذب فعلا. قلت له: امر عادي طبيعي. ولم اقولها له تواضعا، انا اقولها على الحقيقه. يعني قد يقولها مثلا مثل مالك بن دينار حينما كان يمشي مع طلابه، وكان زاهدا عابدا، كانوا يقولون: من راى وجه مالك ذكر الله. كانت الناس على الطريق تريد ان ترى وجهه، كان وجهه مضيئا. فنادته امراه وهو يمشي معهم: يا مالك، انت مرائي. ماذا قال لها؟ قال لها: ما عرفني غيرك. صح، بالضبط بالضبط. كل هؤلاء الذين يمشون معي لا يعرفون حقيقتي، أنت اللي عرفت حقيقتي. وانتهى. لم يقل: وأنا مرائي، من الذي قال لك مرائي، وما الدليل على أنه مرائي، ويدافع عن نفسه. قال: ما عرفني غيرك. مالك قالها على سبيل التواضع. لكن أنا أقول على سبيل الحقيقة، ما دروسنا ولا محاضراتنا ولا خطبنا إلا الواحد يحفظ حديثين ثلاثة أربعة ثم يقولهم للناس وينزل. أنا أحفظ صحيح البخاري؟ لا. أنا أحفظ صحيح مسلم؟ لا. أنا أحفظ سنن الترمذي؟ لا. الفقه الذي طيلت حياتي أحفظ الفقه كلها من أوله إلى آخره؟ لا. مسائل كثيرة جدا تغيب عني، ولذلك كثيرا ما أسأل أقول لا أدري. بعض الشباب يتعجب جدا، لا تدري؟ كيف لا تدري؟ أذكر أول مرة كنت في المنصورة في مجمع كبير اسمه جمع التوحيد من عدة سنوات، وجاءت الأسئلة بعد المحاضرة، جاءت الأسئلة والناس متأثرة بالمحاضرة، وجاءت الأسئلة، السؤال الأول جبت عليه والثاني والثالث، جاء سؤال قلت لا أدري، أول ما قرأت السؤال ثم قلت لا أدري المسجد كله ضحك. فجاء سؤالين والرابع واللي بعده قلت لا أدري، فالضحك إيه؟ خف شوية. كمان شوية أسئلة والسؤال اللي بعده لا أدري، خلاص عارف أن الرجل ده في مسائل كثيرة لا يدريها، وتعودوا على ذلك انتهت. يقول ابن مسعود من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، لأن الدين مش بالفهلاوة، مش واحد سألك سؤال لازم تجاوب، لا، أنت تعرف وأنت على يقين من المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة تجيب. لا تعرف قل لا أدري. لماذا؟ نحن معشر طلبة العلم وأصحاب الأموال مشكلتنا كبيرة جدا. أصحاب المال، سيقف صاحب المال أمام الله يوم القيامة يسأل عن كل درهم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نحن كطلبة العلم سنسأل عن كل فتوى. أنت تعالى يا وحيد، أفتيت طول عمرك 340,000 فتوى، فتوى فتوى فتوى، لماذا قلت حلال؟ لماذا قلت حرام؟ لماذا الفتوى الذي قلت فيها لا أدري سأسأل عنها؟ لا، خلاص يا رب قلت لا أدري، برأ ذمتك. إذن عود نفسك أن تقول لا أدري. إياك أن تستحي في الإذاعة، في التلفزيون، في أي، قل لا أدري لا أدري. الناس سيقولون جاهل، مش مشكلة. أنت لا تنظر إلى كلام الناس. كنت في إحدى الإذاعات على الهواء مباشرة، وسأل سائل، وجاء معي واحد مذيع ويأتي بالسؤال ويقدمها لي وأنا أجيب، يأتي بالسؤال ويقدمه وأنا أجيب، فجاء سؤال فقدمه فقلت لا أدري. المذيع استحى، كيف يعني جايبين ضيف وصرفين عليه، مركبينه طيارة الدرجة الأولى وواصل هناك في هذه الدولة مستضيفها الإذاعة، والآخر يقول لا أدري في النهاية لا أدري. فالمذيع قال يعني الشيخ يقصد كذا وكذا وكذا، وأجاب، لأن المذيع أصلا رجل من أهل العلم، ليس رجل من أهل العلم، وأنا ساكت. فبعدما أجاب يسألني أليس كذلك، قلت له أنت أجبت وأنت أعلم، أما أنا فما زلت لا أدري. وهي حقيقة، أنا أكذب أقول أدري وأنا لا أدري. فأقول إياك، إياك أن تجيب في مسألة لا تعرفها. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إياك أن تكذب في الفتوى، لا تدري لا تدري. اسمع الخطيب البغدادي هذا العالم الجليل يقول، يقولون عنه كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، وذلك من حفظه لوقته، وماشي يقرأ ذهابا وإيابا ليستثمر وقته في طلب العلم. الإمام سليم الرازي حدث معه موقف عجيب. حث عليه القلم مرة، يعني بينما هو يكتب، الشيخ يملي الأحاديث وهو يكتب مع الطلاب، فالقلم حفي. ما معنى حفي؟ انكسر سنه. أحسنت، انكسر سنه. فإلى أن قطه يعني براه، جعل يحرك شفتيه بذكر الله، أراد ألا يضيع هذا الوقت، وقت براية القلم، إلا في ذكر. انظر إلى أي مدى كانوا يستثمرون أوقاتهم. إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله يقول: أنا لا أذهب إلى النوم فأنام، وإنما يظل يقرأ في العلم حتى إذا غلبته، إذا غلبه النوم ليلا أو نهارا نام، يعني لا ينام إلا إذا تعب جدا جدا واستلقى، فإذا نام استراح فقام فيواصل، ولا آكل إلا إذا اشتهيت الطعام، يعني لا يأكل إلا إذا جاع، وليس عنده فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، لا، ما دام لم يشعر بالجوع ولم يقرصه الجوع ما زال يطلب العلم ويذاكر. مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده، له كتاب مشهور، ما هو؟ من يعرفه؟ المجد، أحسنت، منتقى الأخبار، منتقى الأخبار، أحاديث انتقاها، شرح في كتاب، أحسنت، نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار للشوكاني. مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، اسمع ما الذي كان يحدث معه. كان إذا دخل الخلاء يقول لابنه: قف خارج الخلاء، قف خارج الخلاء واقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع وأنا في الخلاء. لا يريد أن يضيع وقته أثناء قضاء الحاجة. لم يكن عندهم تسجيلات ولا رواد ولا شيء، وإنما يأمره أن يقرأ. الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم. يعني مثلا لو أنك، أنا أضرب لك مثالا للحرص على طلب العلم، أنت تريد أن تحفظ الحديث وأنت إنسان عادي طبيعي، اجعل حياتك عادية واجعل حفظ الحديث في الوقت الضائع. ما هي الأوقات الضائعة؟ الأوقات الضائعة مثلا أنت تمشي ذاهب إلى المسجد، هذا وقت ضائع، أو تركب السيارة في طريقك إلى العمل نصف ساعة، أو ترن الهاتف على زميلك أو صديقك فقد يرن عدة رنات، هذه تستغرق دقيقة أو دقيقتين. في هذه الأوقات خذ معك كتابا صغيرا مثل حصن المسلم، أو كتاب صحيح الأذكار، أو الأربعين النووية، أو أي كتاب يكون معك في جيبك. في هذا الوقت وانت تمشي اقرأ الحديث وامشي وردده، واقرأ وامشي وردده، ردد الحديث 20 مرة واحفظ. ستجد نفسك في اليوم صفيت ما لا يقل عن 3 أحاديث حفظا. 3 أحاديث في اليوم، يعني في الشهر كم؟ 90 حديث في الشهر، وهذه أوقات فارغة كانت أصلا لا قيمة لها في حياتك، وقس على ذلك. يقول محمد بن الحسن الشيباني أو قالوا عنه: كان إذا مل من نوع من الكتب نظر في نوع آخر، يعني تعب من قراءة التفسير بدأ يقرأ في الفقه، تعب من الفقه بدأ يقرأ في السيرة، وهكذا. فإذا جاءه النوم وضع يده في الماء ومسح وجهه ليواصل. وهذا يحدث في زماننا كثير، لكنه يحدث للطلاب الذين يدرسون في الثانويات العامة مثلا، يريد أن يأتي بكلية مرموقة، فتجد يصفي في اليوم أكثر من 10 ساعات دراسة، لأنه يريد أن يرتقي منزلة معينة، يكون دكتورا وعنده شقة وعنده عيادة، ويجلس ويكسب في اليوم 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 10000 جنيه. فإذا كنت أنت تريد أن ترتقي منزلة في الجنة فيها قصور من ذهب وفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تريد أن تكون في الجنة مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ألا يجمل بك أن تفعل مثل ما يفعل هذا الطالب أو أشد؟ إن من اشتاق إلى الجنة هان عليه التعب. محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني كان يمتنع كثيرا عن الأكل، دائما يدعى للأكل فيطرب. لماذا؟ قال: لأنني إذا أكلت كثيرا شربت كثيرا فاحتجت إلى دخول الخلاء أكرمكم الله فأضيع وقتا، فيخفف من الأكل والشرب حتى لا يذهب إلى الخلاء. يعني لم يكن ديدنه أن يأكل يتعشى ثم يأخذ بعده الشاي ثم الفواكه ثم البيبسي ثم السفن، لا، كان يحرص على قلة الأكل والشرب من أجل أن لا يدخل الخلاء كثيرا، كان يعرفون قيمة الوقت. أما أبو الوفاء بن عقيل، هذا معجزة الزمان. أبو الوفاء بن عقيل تعرفون أنه ألف كتابا يقال بأنه أكبر كتاب في التاريخ، من يعرفه؟ أحسنت، كتاب الفنون. كم مجلد؟ أحسنت، 800 مجلدا، كتاب 800 مجلد، 100 و100 و100، 800 ليس 80 مجلدا، 800 يعني قرب على 1000 مجلد. انظر كيف وصل إلى هذه المرتبة. يقول، هو يقول عن نفسه: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يعني مباحثة في العلم، وتعطل بصري عن مطالعة، خلاص عينه تعبت لا يستطيع أن يقرأ، جالس يقرأ منذ 6 ساعات، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، يعني لما يتعب جدا ينطرح على ظهري. قال: فإذا انطرحت على ظهري لا أحل لنفسي أن أظل عاطلا، بل أعمل فكري، أي أفكر في مسألة جديدة لكي أسطرها وأكتبها. سبحان الله، انظر إلى حرصهم على طلب العلم. سنعطي برنامج سريع لطالب العلم وسهل جدا وبسيط. أولا: صلاة الفجر في جماعة، ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تصلي 8 ركعات ضحى. لماذا قلنا 8 ركعات؟ إن طالب العلم يريد أن يرتقي، ممكن يجوز 2 ركعات و4، لكن أنت تريد أن تفعل الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، أعلى حاجة في الضحى 8 ركعات. طيب، ثانيا: حفظ مقرر يومي من القرآن والحديث والمتون حتى 10 صباحا، لأن هذا الوقت من الفجر إلى 10 صباحا هذا وقت رائع في الحفظ وصفاء الذهن. يعني في غير السهر وفي غير رمضان سترى نفسك في هذا الوقت إنسان طبيعي، لا تريد أن تنام، لا سيما إذا أجلت الفطور. لكن لو عجلت الفطور من بدري بالساعة 7 ووضعت بين يديك الفولة وإخوانه من الطعمية وغيرها، وحاولت بعد ذلك أن تحفظ سطرا واحدا، قد لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ ما هي فسيولوجية هذا الأمر؟ الإنسان إذا أكل احتاجت المعدة إلى الهضم، فسحبت من الدم الذي يصعد إلى الرأس إلى المخ، فقل الدم الذاهب إلى المخ فحينئذ يقل التركيز، فتجد الإنسان يريد أن ينام أو يخلد إلى الدعاء. ثالثا، تناول طعام الفطور ثم الوضوء وصلاة ركعتين ثم النوم لقبيل أو لقبيل الظهر. يبقى الفطور عندك الساعة 10 مثلا، تتناول الفطور، تصلي، توضأ، تصلي ركعتين وتنام متوضئا إلى الظهر. رابعا، الوضوء والذهاب للمسجد قبل الأذان ثم صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده. لماذا؟ من يحفظ فيها الحديث؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. حديث الذي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الله أكبر يا عباد الله، 4 ركعات و4 ركعات لا تستغرق 10 دقائق تكون سببا في تحريمك على النار. الحديث مرة أخرى: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. خامسا، مذاكرة المواد التي تعتمد على الفهم كالفقه والتوحيد والتفسير ونحوها بعد الظهر، لأن الذهن يكون كالا. نأخذ صلاة العصر. سادسا، صلاة العصر ثم الغداء، تجعل غداءك بعد العصر، لأن أنت سوف تتحول من الأكل 3 مرات إلى الأكل 2 مرات. جعلت الفطور الساعة 10، والعشاء سيكون بعد العصر ولا تحتاج، الغداء سيكون بعد العصر ولا تحتاج إلى عشاء، وبهذا تخفف الطعام فيرق ذهنك ويزداد ذكاؤك. صلاة العصر ثم الغداء ثم دراسة المواد التاريخية كالسيرة ومواقف الصحابة حتى المغرب. سابعا، الاستماع إلى درس علم بين المغرب والعشاء مباشرة أو من تسجيل أو نحو ذلك أو مذاكرة. ثامنا، صلاة العشاء والعودة للبيت وصلاة السنة ثم صلاة 4 ركعات ب4 أرباع ثم النوم مبكرا. تاسعا، الاستيقاظ قبل الفجر ب2 ساعات لصلاة 11 ركعة مع الدعاء والبكاء والتضرع لله جل وعلا لمدة ساعة. إذن أنت ستستيقظ قبل الفجر بكم ساعة يا طالب العلم؟ 2 ساعات. هنقسمه، ساعة للصلاة وساعة لطلب العلم. المذاكرة ساعة حتى إذا دخل السحر، يعني قبل الفجر ب10 دقائق، جلس يستغفر. إذن طالب العلم سينام بعد العشاء مباشرة ثم يستيقظ قبل الفجر ب2 ساعات، هذا في الليل الطويل، ليل الصيف. وإذا كان الليل قصيرا فليقم قبل الفجر ب1 ساعة، فيقسم هذه الساعة نصفها قيام ونصفها مذاكرة، وإذا كانت 2 ساعات ساعة قياما وساعة مذاكرة، ثم يجلس يستغفر الله ليدخل في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. أما الإنسان العادي الموظف وأي إنسان الذي والتاجر الذي لا يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم، فهذا برنامج سهل جدا ميسور له. أولا، صلاة 2 ركعات أو أكثر ولو بقصار السور قبل الفجر بنصف ساعة، ثم الوتر والاستغفار حتى طلوع الفجر. يعني يكفيك أن تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، صلى 2 ركعات أو أكثر وتستغفر. ثانيا، صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله في المسجد حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 أو 4. ثالثا، الانطلاق إلى معاشه مع المحافظة على الفرائض في جماعة والسنن القبلية والبعدية. سيذهب إلى معاشه، خلاص، إلى تجارته، إلى وظيفته، إلى دراسته. رابعا، مداومة ذكر الله أثناء العمل
ليزداد أجره وتزكو نفسه وتعلو درجته. إذن وأنت في العمل تستغفر، تسبح، تكبر، تهلل، يعني دائما لسانك رطبا بذكر الله تعالى. خامسا، صلاة أربع ركعات قبل النوم، والنوم طاهرا ذاكرا حتى يغلبه النعاس. لماذا؟ لأن هناك حديث رواه الحاكم وصححه الألباني، حديث جميل جدا، أتمنى أن تحفظوه وتبلغوه أو على الأقل تعملوا به، والعمل به سهل جدا. اسمع الحديث. إذا آوى العبد إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير، يعني بذكر الله ونحو ذلك، ويقول له الشيطان اختم بشر، فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله حتى غلبت عيناه النعاس طرد الملك الشيطان وظل يكلأه أي يحرسه. يا سلام. حديث مرة أخرى. إذا آوى العبد إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير ويقول اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله حتى غلبت عيناه النعاس طرد الملك الشيطان وظل يحرسه، ظل يكلأه أي يحرسه. فإذا استيقظ في الصباح، إذا استيقظ قال له الشيطان افتح بشر افتح بشر، وقال له الملك افتح بخير افتح بخير. فإذا ذكر الله عند استيقاظه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. سهل ميسور، تستطيع أن تعمل. إذن آخر شيء ذكر الله حتى تنام، وأول ما تستيقظ لو حتى حد بيقومك قوم يا أبي أو كذا لا ترد عليه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم رد، أو لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، اذكر الله عند الافتتاح، يطرد الملك الشيطان ويظل يحرسك. أين تقضي العطلة الصيفية يا من تريد أن تقضي العطلة الصيفية؟ لا تذهب إلى مصيف من المصايف فتضيع وقتك ومالك، ولكن اذهب إلى هذه الرحلة الجيدة الرائعة إن استطعت. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا. أنت بتقول آمين كده وأنت يعني إيه؟ يائس. لا، قل آمين وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكتب لك الحج حتى لو انتهت تأشيرات الحج. الله قدير أم ليس قدير؟ قدير سبحانه وتعالى، الله عز وجل قدير. أحد الشباب يحكي يقول كنت رجلا فقيرا لا أستطيع أن أحج ولو مرة، قال فدبر بعض المال واعتمر، وبعدما انتهت العمرة وفي آخر يوم من العمرة قال طفت بالكعبة وقلت يا رب أنت على كل شيء قدير، أسألك أن أحج هذا البيت كل عام. قال ثم جلست أتضرع بهذا الدعاء، يقول يا رب أحج كل عام، يا رب أحج كل عام، يا رب أحج أمام الكعبة. يقول ووقتها لا أدري ومن أين سأحج عاما واحدا فضلا عن كل عام. يحدثنا يقول والآن منذ 10 سنوات وأنا أحج كل عام.
إن الله على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا. أيوة بيقين كده، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن معك مال، معك مثلا 4-5 آلاف، تريد أن تصيف في مصيف بلطيم أو الإسكندرية أو هنا أو هناك من هذه المصايف، 5 آلاف احجز بها عمرة واذهب إلى مكة إن شاء الله، ربنا يكتبها لك يا رب. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أوقاتنا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، آمين يا رب العالمين.